المسابقة بدون عوضين. هذا عن الأقوال في المسألة. نعم، ذهب صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلى أن هذه المسابقة ليست حراما. إذا سابق الإنسان بغير الآلات المعدة للقمار لم يكن قد قامر ولا فعل محرما، غاية الأمر أنها مسابقة فاسدة لا يستحق الفائز فيها الجائزة ولا يستحق السباق. فإذن هنا قولا المشهور الحرمة، وصاحب الجواهر قدس الله نفسه احتمل الجواز في المقام مع الفساد. أما دليل الحرمة وهو الذي الحكم الذي قال المشهور، فعموم ما دل على النهي عن المسابقة في غير الأفراد المنصوصة كالروايات الدالة على أن الملائكة تنفر عند الرهان، الملائكة تنفر عند الرهان، ثم استثنت هذه الروايات الخفة والنصل والحافر، مراد بالخف الجمال والمراد بالحافر الفرس والباطل مثلا والحمار، والمراد بالناصل الرامي السهام الرياش والسهام. ظاهر هذه الروايات النهي عما عدا هذه الأفراد الثلاثة، والنهي ظاهر في الحرمة. بل هناك روايات أخرى نهت عن الثقل من كل شيء، وفسرت الثقل بأنه ما يظهر للمتسابقين عند الفوز. فمقتضى قوله أن في الرواية سألته عن الميسر قال الثقل من كل شيء، قال والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها. ظاهر كونه في مقام تفسير الميسر أنه ناظر إلى حكمه وهو الحرمة، فيكون المستفاد من هذه الرواية أن كل ما يتراهن عليه فهو حرام لأن الرهان ميسر، والمفروض أن الرواية عممت ذلك لكل شيء. فكما يحرم ما يخرج للمتراهنين في باب الآلات المعدة للقمار، كذلك يحرم ما يخرج بين المتراهنين في غير الآلات المعدة للقمار لشمول الرواية لذلك. بل في بعض الروايات أن الميسر كل ما قمر عليه، فإذا اتفقا على خاتم يستحقه من يحبس نفسه مدة أطول في الماء كان ذلك ميسرا، وإذا اتفقا على ركوب الخيل بنحو أسرع فهذا ميسر، إلا أن الشرع جوز هذا الفرد استثناه. لكن مقتضى إطلاق هذه الروايات وعمومها أن الميسر ليس إلا مطلق المغالبة ومطلق مطلق المراهنة، مطلق المغالبة مع العوض. وفي رواية جابر أن كل ما يقامر به هو الميسر حتى الكعاب والجوز، وهذا ظاهر في التعميم. إذن هذه الروايات تقتضي الحرمة من باب تطبيق الشارع عنوان الميسر على المغالبة بالعوض أو على المراهنة والمسابقة بالعوض. لكن صاحب الجواهر رحمه الله تعالى كأنه خالف من جهة إمكان المناقشة في هذه الأدلة ومن جهة ورود الدليل الذي مقتضى الجمع العرفي بينه وبين هذه الأدلة، حمل هذه الأدلة على إرادة الكراهة مثلا بلحاظ التعميم لا بلحاظ أصل الحكم. بيان ذلك أن صاحب الجواهر ذهب إلى أن المعاملة فاسدة، وهذا لا إشكال فيه، إذ لا يوجد دليل يدل على أن المسابقة كالبيع من حيث استحقاق الفائز والسابق للجائزة المخصوصة ودعوى إمكان تطبيق عموم أوفوا بالعقود في المقام ممنوعة إما بلحاظ المنع من صدق العقد أو بلحاظ الإجماع على أن هذه المعاملة فاسدة على تقدير صدق كونها معاملة. لكنه قال أن هذه المعاملة ليست حراما إذ ليس حكمها حكم القمار، وإنما يحرم التصرف في السباق وفي الجائزة لأنه مال الغير، لكن يجوز أخذ هذا المال والتصرف فيه لو علم طيب نفس الباذل، فيؤخذ حينئذ بعنوان أنه وفاء بالعهد الذي يستفاد من إيقاع المعاملة، لأن المعاملة تشتمل على وعد من كل منهما أن يملك السابق على تقدير سبق الآخر. فإذا علم رضا هذا المهزوم بالتصرف والباذل والإباحة جاز للسابق أن يتصرف في ماله على أنه ماله، لكن مع ذلك يجوز له أن يتصرف فيه. أما الأدلة التي تقدم الاستدلال بها ففي مقابلها دليل آخر، وهي رواية مؤاكلة الشاة. هذه الرواية اشتملت على أن جماعة منهم صاحب الشاة اتفقوا مع صاحب الشاة أنه إن أكلوا الشاة كاملة فلا ضمان عليه، وإن لم يأكلوها كاملة فعلى غير المالك الضمان. ورفعت المسألة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام لم يزد على أن حكم بأن المؤاكلة لا تستوجب الغرامة، هذا هو الذي حكم به أمير المؤمنين. تقريب دلالتها على ما نحن فيه أنه لو كانت المؤاكلة وهي من قسم المراهنة ومن قسم المسابقة بالعوض، لو كانت موردا للحرمة لبين الشارع أمير المؤمنين عليه السلام لبين أمير المؤمنين عليه السلام حكم الحرمة أو حكم هذه المعاملة من جهة الحرمة، لكنه لم يبين بل سكت. وهذا تقرير منه لجواز إيقاع هذا النمط من التعامل. غاية الأمر أنها معاملة فاسدة، بين أمير المؤمنين فسادها ولم يبين حرمتها، فلو كانت الحرمة ثابتة لبين أمير المؤمنين حرمة هذه المعاملة. وبما أنها ظاهرة في الجواز فمقتضى الجمع العرفي بينها وبين الأدلة السابقة، إن كانت الأدلة السابقة شاملة لما نحن فيه، أن يقال بالكراهة في المقام، ولا مانع من انتزاع الكراهة من عموم مقترن بترخيص مع بقاء العام منشأ لانتزاع الحرمة في غير مورد الترخيص. فلا منافى بين أن يقال بأن العامة هنا محمول على إرادة الكراهة، أما في غير هذا المورد فهو محمول على إرادة الحرمة، لا مانع من ذلك. هذا تقريبا خلاصة مطلب صاحب الجواهر رحمه الله تعالى. لكن الرواية التي استفاد منها صاحب الجواهر قدس الله نفسه ليست صالحة لإثبات مطلوبه، وذلك لأن منشأ استفادة صاحب الجواهر من هذه الرواية سكوت المعصوم عن بيان الحكم، إذ الأمير عليه السلام لم يبين حكم المؤاكلة من حيث الحرم. لكن المفروض أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبين حكم التصرف في مال الغير أيضا، بمعنى أن المؤاكلة قد يراد بها مطلق المقاولة الذي هو الالتزام في المقام، التزام وهو التزام صاحب الشاة بإبراء ذمة الآكلين على تقدير أكلهم تمام الشاة، والتزام الآكلين لصاحب الشاة بالضمان على تقدير عدم أكل تمام الشاة. هذه المؤاكلة تطلق على هذا وهو الالتزام من هذا وذاك، وقد يراد بالمؤاكلة نفس الآكل، وما بينه أمير المؤمنين عليه السلام حكم المؤاكلة من حيث الالتزام ولم يبين حكم الآكل، مع أن صاحب الجواهر لا يلتزم بجواز التصرف في مال الغير مطلقا. فلو جعلنا سكوت المعصوم دليلا لكان هذا واردا حتى على صاحب الجواهر، ومن الواضح أنه لا يلتزم به. وليس ذلك إلا لأن الرواية يجب أن تؤول أو تحمل على غير هذا المعنى، ولو من جهة أن المعصوم لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة حتى ينعقد لها إطلاق. إذن لا تكون هذه الرواية في مقابل تلك العمومات الدالة على الحرمة. هذا خلاص نطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار، كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل، فأيهم حمل الحجار وعجز عنه الآخرون التزموا له بدفع مقدار معين من المال.
هل بحثنا اللي هو الجعل على مطلق الفضع على المقامة للمغالبة، يعني لفرض أن هناك مسابقة، لا مطلق الجعل على عمل على مثلا لاعبا، مثلا شخص يأتي ويقول للشخص إن حملت هذا الحجر أعطيك كذا، هذا خارج عن محل البحث.
ليش؟
يعني بحثي في المغالبة المفروض، يعني مسابقة
هذا مسابقة؟
إذا كان شخص مسابقة مفروض أن تكون هناك طرفان، يعني
المفروض لا، الكلام بيني وبينك، لا. أنا ألتزم بأن أحمل الحجر وأنت
تحمله. شخص يأتي ويقول لشخص إن رفعت هذا الحجر أعطيك هكذا،
تلك جعالة
خارج عن
الحجر. هذا الذي تقول خارج، لا الذي يقوله الشيخ. الكلام عن المراهنة على حمل الحجر الثقيل، وهو أن يأتي اثنان أو ثلاثة أو أكثر فيتعاهد على أن من حمل منهم الحجر أعطاه الآخرون كذا وكذا.
إن المراهنة يعني أخذ في ضمنها العوض ولا فقط مجرد مراهنة؟
لا، المراهنة متقومة بالعوض.
خوف إذا يعني عند ذلك لا يكون البحث في هذه المسألة إلا من جهة الفساد، مو من جهة الحرمة التكليفية.
ليش؟ أم حتى الحرمة التكليفية محل
لا يعني إذا قلنا مثلا أن المراهنة بدون عوض جائزة.
ما في مراهنة بدون عوض، أكو مسابقة بدون عوض.
خوف مسابقة نعم. هي التي هي المغالبة لا أشكال
نعم.
فيها. فما هو الوجه هنا يعني في الإشكال بها؟
إمكان تطبيق عنوان القمار، إمكان تعميم مناط القمار، والفرق بين المغالبة بالعوض والمغالبة بغير العوض من جهة وجود العوض لا يعني أن الفرق بينهما فقط في الحرمة الوضعية، لا حتى الحرمة التكليفية.
يعني ما هو الشيء الزائد في مقام
العوض؟ لأنك تأكل مال الغير بالباطل، فكما
ينطبق على الحرمة التكليفية هم أيضا حتى
إيه ينطبق، لأن هذا مو بس يعني مثلا الربا شنو الفرق بينه وبين البيع؟ أنك تأكل المال بدون عوض، لكن مع ذلك الشارع جعله حرام تكليفا، فكأنه من باب أن هذا السبب يزيد على بقية الأسباب بأن فتح بابه يؤدي إلى مفاسد عظيمة. الشارع جعل هذا الباب مسدودا بالحرمة التكليفية أيضا، مو بس بعدم الإمضاء وعدم التأثير. وعلى المصارعة بأن يتصارع الاثنان مثلا، فأيهم غلب الآخر استحق على المغلوب جاء مقدارا من المال أو ماله مالية. وعلى الطيور وعلى الطفرة ونحو ذلك مما الطفرة بمعنى القفز والوثب ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه. والظاهر الإلحاق في الحرمة والفساد، هذا ظاهر ناظر إلى الحكم، بل صريح بعض أنه قمار، أي أنه حرام وفاسد لأنه قمار، وهذا ظاهر في الإلحاق الموضوعي دون الحكم فقط. وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد، صرح أنه لا خلاف بينهم في حرمة هذه المراهنة وفسادها، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض. من قال بأنه لا خلاف بينهم في أن الأفراد غير المنصوصة من المسابقة بالعوض حرام يريد ظاهراً الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية معا، وجعل محل الخلاف فيها أي في المسابقة بدون العوض، خص الخلاف بصورة انتفاء العوض، شيخ يقول أن كل من قال بأن الخلاف في المسابقة إنما هو في صورة انتفاء العوض فظاهره الاتفاق في صورة وجود العوض على الحرمة التكليفية والمسابقة مع العوض التي هي محل الوفاق بحسب هذه العبارة هي نفس المراهنة بغير الآلات المعدة للقمار بل قد تكون أعام لشمولها بعد المسابقة بالآلات المعدة للقمار قال فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك طيب انتبهوا معي للضمائر محل الوفاق هنا محل الخلاف هنا أنا أتابع الآن الحواشي محل الخلاف هنا يريد صورة انتفاء العوار في باب المسابقة هو محل الوفاق هناك يريد بهناك صورة وجود العوض ظاهر المقابلة في باب المسابقة بين الصورتين أنما هو محل الخلاف في الصورة المعينة هو نفسه محل الوفاق في الصورة الأخرى وحيث إن الخلاف في الصورة صورة انتفاء العوض ليس إلا في الحرمة التكليفية إذ لا يعقل ثبوت الحرمة الوضعية إذ لا معنى الحرمة الوضعية في صورة انتفاء العوض زين؟ فإذن الوفاق في الصورة الثانية المقابلة هي الحرمة التكليفية محلها الحرمة التكليفية أيضا بمقتضى المقابلة لذلك قال فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا أي الصورة الثانية صورة انتفاء العوض هو محل الوفاق هناك وهو صورة وجود العوض ومن المعلوم أنه ليس هنا أي في صورة انتفاء العوض إلا الحرمة التكليفية دون خصوص الفساد بعضهم يقول أن كلمة خصوص هذه زائدة سهوا إما من الشيخ أو من النساخ لأنها توهم أن الخلاف قد يشمل الفساد ولكنها يختص به مع أن المراد أن الخلاف في صورة انتفاء العوض ليس في الفساد بل في الحرمة التكليفية فمقتضى المقابلة أن الوفاق في الصورة الثانية فيما في الحرمة التكليفية أيضا نعم تعلق الوفاق بالحرمة التكليفية في الصورة الثانية لا يختص بالحرمة التكليفية بل يشمل الحرمة الوضعية
مو وضع أنه أكو هنا وهناك يعني كان مسألة واحد يعني
لا أكو مسألتين أنا أوافقك في جزء أو خالفك في جزء أكو مسألتين أكو صورة انتفاء العوض أكو صورة ثبوت العوض
هذا واضح
نعم هذا مسألتين
ولكن مثلا
وإحداهما يعني محل الخلاف يعني إحداهما محل خلاف أقول فيها خلاف والأخرى ليس فيها خلاف الآن الكلام في كيفية استفادة يعني تطبيق هذا المعنى على عبارة الشيخ
لأنه أراد أنه فيما عدا المنصوص اللي هو جعله المسألة هناك هي مسألة أيضا تنطبق عليه لأنه فيما عدا المنصوص
قصدك تقول أنه البحث هنا عين البحث هناك لا أنه هنا مسألة نعم لكن الكلام أن البحث هنا هذه الكلمة في هذا الكتاب كتاب المكاسب وقد بحثت هذه المسألة هناك في ذلك الموضع التعدد بين هنا وهناك بحال اختلاف الموضع لا بأس بذلك الآن طبعا هذا الذي ذكرته أنا في شرح العبارة وفاقا للمحشين صحيح لا بأس به إلا فيما يرتبط بكلمة خصوص زين إلا فيما يرتبط بكلمة خصوص لكن يمكن شرح العبارة بنحو آخر لعله أقرب إلى كلام الشيخ ويستلزم دفاع الإشكال في كلمة خصوص لاحظ قال فإن ظاهر الآن عرفت نكتة الاستفادة الآن اتضحت هذه نكتة الاستفادة هي المقابلة قال الشيخ أن مقتضى كلماتهم أن محل الخلاف في إحدى الصورتين هو محل الوفاق في الصورة الثانية وسبب وجه الاستظهار أنه إذا علق النفي على قيد فالظاهر أن المنفي هو ما يثبت في صورة انتفاء القيد هذا ظاهره القانون قانون التقييد عرفا، إذا قلت لا تكرم زيدا إلا إذا لم يتكلم، فالظاهر أن المراد حرمة إكرامه في صورة انتفاء الكلام، نعم في صورة ثبوت الكلام. كذلك إذا قلت مثلا زيد كريم إن لم يتكلم، وقلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية أو أن الكلام ورد في مقام التحديد أو أمثال ذلك مما يوجب ثبوت المفهوم لقرينة عامة أو خاصة، فالظاهر أنه مع انتفاء القيد يثبت خلاف الحكم. الآن ما هو الشيء الذي إذا انتفى عدم العوض ثبت، وما هو الشيء الذي إذا انتفى العوض انتفى؟ يجب أن نلاحظ القيود في عباراتهم. هم قالوا أنه لا خلاف في صورة وجود العوض، نفوا الخلاف في صورة ثبوت القيد وهو العوض. طيب، هذا ظاهر في أن النفي معلق على وجود العوض، فإذا انتفى القيد أي انتفى العوض، فلا بد أن يكون النفي نقيض يثبت مع انتفاء القيد. فإذا قالوا لا خلاف إذا ثبت العوض في حرمة المسابقة، كان مفهوم هذا الكلام أن الخلاف يثبت إذا انتفى العوض في المسابقة. طيب، إذا انتفى العوض هل يعقل الخلاف في الفساد؟ لا يعقل الخلاف في الفساد، إنما يعقل الخلاف في التكليف. إذن القدر المتيقن من المنفي في الصورة الأولى وهي صورة انتفاء العوض الحرمة التكليفية. نعم، هذا لا يمنع من دخول الفساد تحت النافي. إذن الاستظهار ناشئ من تعليق النفي على وجود قيد، مع أنهم في مقام التحديد، مع أن هذا القائل في مقام التحديد كأنه يحصر الخلاف، قال الخلاف ليس هنا الخلاف هناك، وبين محل الخلاف بأنه في صورة انتفاء العوض. إذن إذا ثبت نقيض هذا القيد وهو ثبوت القيد يثبت الوفاق، وهو ثبوت نقيض الخلاف أو ضد الخلاف. وكذلك إذا قال لا خلاف في الحكم إذا ثبت العوض، أي أنه اتفقوا على الحرمة، إذا ارتفع القيد وهو العوض، ارتفع أي انتفى، إذا انتفى ثبت نقيض الاتفاق وهو الخلاف. إذن الخلاف مقيد بعدم العوض، الوفاق مقيد بالعوض. ما هو الشيء الذي يمكن تصور ثبوته مع انتفاء العوض حتى يختلف فيه؟ هو الحرمة التكليفية، الحرمة الوضعية. خب، هذا منشأ استظهار الشيخ. الآن ما هو مرجع الضمير في قوله هنا وهناك؟ الأعلام أعلى الله مقامهم، يعني لاحظت أكثر من حاشية، جعلوا كلمة هنا ناظرة إلى صورة انتفاء العوض، وجعلوا كلمة هناك ناظرة إلى صورة ثبوت العوض. والتعبير عن صورة انتفاء العوض بهنا وهو الإشارة إلى المكان القريب، وصورة انتفاء وصورة ثبوت العوض بهناك وهو الإشارة إلى اسم الإشارة إلى مكان بعيد، بلحظ أنهم قالوا بحق قول الشيخ ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض فجعل صورة ثبوت العوض أولا، وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض وهذا جعل للصورة ثانية. ومن الواضح أن الصورة الثانية أقرب من الصورة الأولى، والأقرب يمنع الأبعد، فيكون الإشارة إلى الصورة الثانية بكلمة هنا بلحاظ سوق العبارة، والإشارة إلى الصورة الأولى بلحاظ سوق العبارة لا بلحاظ الموضعين. يعني الشيخ هنا بعد لم يلاحظ في كلمة هنا وهناك كتاب المكاسب وكتاب المسابقة، لا، لاحظ العبارة في هذه العبارة أي الصورتين أقرب؟ الصورة الثانية. الصورة الثانية أقرب إلى العبارة الثانية من الصورة الأولى، فجعل العبارة الثانية التالية مشتملة على اسم الإشارة إلى المكان القريب، وأراد بذلك الصورة الثانية لأنها أقرب إلى العبارة، وجعل اسم الإشارة فيها إلى المكان البعيد راجعا إلى الصورة الأولى بلحاظ بعدها عن هذه العبارة. هذا ما عليه المحشون. لكن الظاهر، ممكن تريد هذا شيخنا، الظاهر أن الشيخ ليس هكذا يريد. الشيخ يريد من كلمة هنا مسألة المغالبة بالآلات غير المعدة للقمار أو بغير الآلات المعدة للقمار. يقول: ومن المعلوم أنه ليس هنا كلمة هنا غير كلمة هنا الأولى، أكو كلمة هنا ثنتين. تابعوا معي، أقرأ العبارة الآن: فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا، أي في كتاب المكاسب، هو محل الوفاق هناك، أي في كتاب المسابقة. المراد بهنا في كتاب المسابقة الصورة الأولى من الصورتين السابقتين، وهي صورة ثبوت العوض. ما اتفقوا على حكمه في كتاب المسابقة هو عين المسألة المبحوث عنها في كتاب المكاسب المحرمة، فينبغي أن يكون الوفاق في كتاب المكاسب المحرمة على ما اتفقوا عليه في كتاب المسابقة. والذي اتفقوا عليه في كتاب المسابقة والحرمة التكليفية بمقتضى المقابلة. إن قلت لا ما نسلم بهذا، انتبهوا معي لما أقول، إن قلت أنت استفدت من عبارتهم في كتاب المسابقة وجعلت المقابلة قرينة على المراد، فلما لا يقال أن مرادهم في كتاب المسابقة أن الخلاف في كتاب المسابقة في مسألتين من جهتين، ففي صورة ثبوت العوض اختلفوا لكن في الفساد، ولم يكونوا ناظرين إلى الحرمة التكليفية، وفي صورة انتفاء العوض اختلفوا لكن في الحرمة. فجاء من جاء وقال لا خلاف في الحرمة مع ثبوت العوض، وأراد بذلك الفساد. وعندما قلنا اختلفوا واختلفوا فهذا من باب تقسيم البحث، وإلا فإنما بحثوا عنه في كتاب المسابقة مع ثبوت العوض إنما هو عن صحة المعاملة، وأما في صورة ثبوت العوض فقد بحثوا عن الحرمة التكليفية. فلا مانع من أن يقال أنهم بحثوا عن قسمي طبيعة واحدة وبحثوا في كل قسم عن جهة، فمحل وفاقهم هناك خصوص الفساد لأنهم لم يكونوا ناظرين إلى الحرمة التكليفية، على الأقل من ادعى الوفاق. فالتقابل الذي جعلته قرينة على ما تدعي هذا ليس تاما، لأنه لا تقابل هناك إلا بلحاظ الأقسام الموضوع لا بلحاظ الحكم. مثلا أنت تقول الإنسان إما شاعر أو لا، ثم تقول أكرم الشاعر، فهل يعني هذا أنه لا يجوز إكرام غير الشاعر بملاك آخر؟ فإذا أكرمت الشاعر بملاك الشعر مقتضى المقابلة انتفاء الإكرام لانتفاء الشعر حفظا للمقابلة، لكن هذا لا يمنع من ثبوت الإكرام بملاك آخر. فلعل من أراد نفي الخلاف عن صورة ثبوت العوض أراد نفي الخلاف من جهة الفساد، من جهة الفساد أنه لا ينبغي الشك في فساد هذه المعاملة، لكن لم يكن ناظرا إلى الحرمة التكليفية. خب لأمر أو آخر، الشيخ يقول أن هذا خلاف ظاهر المقابلة. إن قلت هذا فهذا خلاف ظاهر المقابلة. إذا الظاهر من المقابلة أن للتقابل مدخلية في ثبوت الحكم، عندما يقال التفصيل قاطع للشرك يراد به هذا، أن التفصيل ما لم يكن له أثر في ثبوت الحكم، حيث إن التفصيل يستلزم ثبوت حكم لأحد القسمين وانتفاءه عن الآخر. فلو لم يكن لهذا التقسيم مدخلية في انتفاء حكم عن هذا الفرد وثبوته للفرد الآخر لم يكن للتفصيل فائدة أصلا. وهذا معنى ما يقال التفصيل قاطع للشرك، انتبهوا لهذه النكات. إذا قيل التفصيل قاطع للشركة فليس المراد أن الشركة لا تصح بدون تفصيل، المراد أن التفصيل إذا لم يكن له أثر في الشركة فهو لغو. إذن لا معنى للجمع بين التفصيل وبين عموم الحكم الثابت لأحد القسمين للثاني ولو بلحاظ بعض الأفراد، هذا لا معنى له. التفصيل قاطع للشركة، أي أن التفصيل معناه أن هذا القسم بجميع أفراده يمايز هذا القسم بجميع أفراده من حيث الحكم. ففي المقام نقول إذا لم يكن لهذا التفصيل أثران يكون لغوا ولا يكون قاطعا للشركة، وهذا خلاف ظاهر المقابلة في كلماتهم. زين، الآن نرجع إلى العبارة. قال ومن المعلوم أنه ليس هنا، الآن المراد بقوله ليس هنا إلا الحرمة التكليفية مما يصح، هنا المراد به صورة انتفاء العوض. الآن هنا يراد به صورة انتفاء العوض. ليش قال من المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية؟ أي ليس هنا مما يصح أن يعلق على انتفاء العوض الخلاف فيه إلا الحرمة التكليفية، وهو صورة انتفاء العوض، وهو الحرمة التكليفية في صورة انتفاء العوض دون خصوص الفساد. هذا ناظر إلى قوله فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق دون خصوص الفساد. يعني التفصيل في الطبعة المحققة هذا جيد، التفصيل بالشرطة بعد قوله محل الوفاق هناك وبعد قوله إلا الحرمة التكليفية حيث جعلوا هذه الجملة بمثابة الجملة المعترضة هذا جيد. قال دون خصوص الفساد، هذا احتراز عن قوله، أو قل هذا بيان هو قيد لقوله محل الخلاف هنا. فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا ما هو؟ هو محل الوفاق وهو الحرمة التكليفية دون خصوص الفساد. لكن طبعا هنا محل الوفاق هنا لا خصوص الحرمة التكليفية في مقابل الفساد بل الأعام. يريد أن يقول أن الظاهر أن محل الوفاق بمقتضى المقابلة هو ما يقابل الحرمة التكليفية في الصورة الثانية، وهو الحرمة التكليفية في صورة انتفاء، في صورة ثبوت العوض. نعم ليس الاتفاق مخصوصا بها بل يشملها ويشمل الحرمة الوضعية أيضا. خب هذا كله لدرء الإشكال عن الشيخ في قوله خصوص الفساد، وإلا فما ذكره الأعلام جيد، لكن يستلزم أن يكون قوله دون خصوص الفساد محل إشكال، لأنه يعطي أن الفساد يشمل، عفوا أن الخلاف يشمل فساد، والحال أنه لا وجود للفساد في صورة انتفاء العوار. تتمت عبارته. صلى الله عليه وسلم. تأملوا في الحواشي واللي عنده أشكال.
ما له مراد خصوص الفساد بالحرمة التكليفية؟
الفساد مربوط بالحرمة التكليفية، إيش معنى؟ لا الفساد يأتي في صورة ثبوت العوار. الآن الفساد محل وفاقين، لكن ليس هو بخصوصه محل وفاق. فقال المحشون أن كلمة خصوص هذه محل إشكال، لأنها توهم أن الوفاق